شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ. مستمعينا الأفاضل، سيداتي سادتي، فاصل قصير ثم نواصل. نرحب بكم من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم، سلام الله عليكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات، ومعنا فضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي. سماحة الشيخ، هناك سؤال آخر يقول: إذا دخل رجل أجنبي إلى حفل الزفاف وكان في المجلس امرأة لا ترتدي الحجاب وكان يعلم بعدم الجدوى في نهيها عن المنكر، فهل يجب عليه ترك المجلس؟
طبعا الخروج من المجلس، من مجلس كهذا، إذا أدخلناه في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حالة من الاعتراض الدال على عدم رغبة الشخص المسلم. طبعا أنا ذكر أجنبي هنا، المقصود أنه غير محرم.
نعم نعم.
أنه لا يجوز لها أن تكشف شعرها لا. أو تكشف عن نفسها أمامه.
نعم.
يعني يحرم. فإذا كان في ذلك دلالة مفيدة للنهي عن المنكر فعندئذ يجب، ليس أنه فقط يجوز.
نعم.
فإذا خرج يكون قد ساهم في النهي عن المنكر، وربما بعمل واحد لا يحقق النتيجة، لو فعل الآخرون كذلك أيضا ماذا؟ بالتدريج هي تترك هذه العادة وتحترم من يحضر في المجلس.
أيضا عن مجالس المعصية، الخروج منها اعتراضا على الأعمال التي يفعل فيها، إذا كان مصداقا للنهي عن المنكر هل يكون واجبا؟
طبعا. نعم. طبعا، نظير السؤال الذي تفضلتم به سابقا.
شكرا سماحة الشيخ. طيب، هناك سؤال آخر يقول: هل يجب العمل بالاستخارة؟ يعني جواب الاستخارة، هل يكون واجب تنفيذه في حياة الإنسان أم لا من الناحية الشرعية؟
الخيرة عند الحيرة.
نعم.
عندما يحتار الإنسان ولا يدري ماذا يفعل فيلجأ إلى الخيرة لكي تبين له ماذا يفعل.
نعم.
فعندما ترجح له كفة فالمفروض بما أنه لجأ إلى الخيرة أن يلتزم بنتيجة الخيرة.
نعم.
لو كان معتقدا بها ولجأ إليها من أجل الخروج من مأزق الحيرة التي هو فيها، لكن هل يجب أن يلتزم؟ لا يوجد وجوب شرعي للالتزام بالخيرة، لا يوجد وجوب شرعي بالالتزام بالخيرة. الإنسان عندما يفكر في شيء، عنده مسألة أمامه فكر بها، استشار أهل الخبرة، درس كل الاحتمالات الممكنة ولا يزال على حيرته، فطريقة من الطرق التي يخرج بها من تلك الحيرة هو أن يعمل وفقا لما كانت النتيجة، لكن إذا خالف النتيجة لا، أنه لا توجد حرمة.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ. هناك أيضا سؤال يرتبط بالاستخارة، هناك يقول السائل: هل تصح الاستخارة بالسبحة بالمسبحة أو بالقرآن في المسائل المصيرية كالزواج مثلا؟
طبعا أنه تصح بعد الاستشارة، بعد التفكير، بعد الدراسة، بعد التحقيق.
نعم.
وطبعا أنه تصح سواء كانت بالقرآن الكريم وتيمنا أفضل بالقرآن الكريم وتفصيلا أكثر في القرآن الكريم، والقرآن طبعا عندما يخير الإنسان يشرح له واقعة معينة مماثلة، أحيانا هكذا تظهر الخيرة.
نعم.
فمن خلال تلك الواقعة يعرف بعض الدروس، يستفيد من تلك الآيات التي يراها بالمسبحة أو أي شيء آخر، إذا أخرجته من الحيرة التي هو فيها فقد حققت له المطلوب.
شكرا جزيلا. هناك سؤال أيضا حول الأحكام المعاملة، لو وقعت معاملة على أرض أو دار بالبيع أو المصالحة، بين أفراد العائلة بوثيقة خطية عادية، يعني يكتبون الوثيقة فيما بينهم من دون تسجيلها رسميا في دوائر حكومية، ومن دون إنشاء الصيغة بواسطة أحد علماء الدين، فهل يحكم على مثل هذه المعاملة بالصحة قانونا وشرعا؟
المعاملة حاصلة.
نعم،
المعاملة حاصلة وإن لم تكتب وإن لم يكن أصلا هناك شهود. مجرد أني اتفقت معك على قضية معينة، اشتريت منك أو بعت لك، هذا الاتفاق وإن لم يسجل بدوائر الدولة، أو حتى لم يسجل، لم يدون على ورقة، أو لم يسجل بشريط، أو حتى أنه لم يكن هناك شهود بيني وبينك، خلاص أنه احنا اتفقنا على هذا الشيء، وأصبح البيع جائزا إذا توفرت به الشروط الأخرى.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي، الباحث الإسلامي وأستاذ الجامعات والحوزات العلمية، على حضورك معنا وعلى أسلوبك الشيق والأجوبة الشاملة التي تقدمها لمستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والشكر موصول لكم أيضا مستمعين الأفاضل. سيداتي سادتي، حتى الملتقى، استودعكم الله وفي أمان الله.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم. إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم. وداوم علي بشوق الإله، فإن الإله كثير النعم. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر. فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر. يجود علينا بإحسانه، فيرزقنا من سماء وأرض. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 20 عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: قرنت الهيبة بالخيبة والحياء بالحرمان، والفرصة تمر مر السحاب فانتهزوا فرص الخير. فقد ورد في شرح هذه الحكمة في أمال الشيخ عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الهيبة خيبة، والفرصة خلصة، والحكمة ضالة المؤمن، فاطلبوها ولو عند المشرك تكونوا أحق بها وأهلها. وفي الأغاني قال دعبل بن علي الخزاعي: ما حسدت أحدا قط على شعر كما حسدت العتابي على قوله: هيبة الإخوان قاطعة لأخي الحاجات عن طلبه، فإذا ما هبت ذا أمل مات ما أملت من سببه. وقال ابن مهرويه: هذه سرقة العتابي من قول علي بن أبي طالب عليه السلام: الهيبة مقرونة بالخيبة، والحياء مقرون بالحرمان، والفرصة تمر مر السحاب. فالهيبة والحياء صفتان عامتان ممدوحتان في محلهما ومن أهلهما، ومذمومتان في غير موقعهما. وكلام الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بيان للمذموم من هاتين الصفتين، وذلك أنه في الغالب تتولد الهيبة من العجب، فكثير من الناس يهابون دخول أمور تعد من وظائفهم وتوجب اكتساب المنافع لهم بسبب العجب، فلم تقض حوائجهم ولا يصلون إلى مآربهم ولو كانت حقا. وكذلك كما أن الحياء في الشباب ينشأ عن نوع من الخمول والانكماش، فيحول دون الإنسان ونيل مآربه، ودون النيل من فوائد الشباب، ودون الوصول إلى حقوقه، وربما أدى ما يجب عليه من أمور الدين والسؤال عن واجباته. فلذلك الهيبة هي الخوف من المقابل، والظاهر أن ذلك يستلزم عدم قضاء الحاجة منه والظفر بالمطلوب لعدم الانبساط في القول، وهو معنى اقترانها بالخيبة. وكذلك فإن الحياء يستلزم الحرمان، لأنه يستلزم ترك الطلب والتعرض له، وهو تنفير، أي أن كلام أمير المؤمنين في هذه الحكمة هو تنفير عن الهيبة والحياء المذمومان، وأنه ينبغي للإنسان أن يتمسك بما هو خلاف هذه الصفتين من الهيبة والحياء، بحيث يكون الإنسان متواضعا، ويكون الإنسان كذلك مخفضا جناحه لإخوانه المؤمنين، وأن لا يكون حييا من الجلوس بينهم والحديث معهم، فإن ذلك يؤدي به إلى الخيبة وإلى الحرمان. وكانت العرب إذا أوفدت وافدا قالت له: إياك والهيبة فإنها خيبة، ولا تبت عند ذنب الأمر وبت عند رأسه. وفي ذلك قال الشاعر: من راقب الناس مات غما وفاز باللذة الجسور. أي أن الإنسان الذي لا يكون حييا بما يزيد عن الحد يكون هو المفلح والناجح. فقد أشار الإمام عليه السلام في هذه الحكمة إلى ثلاث نكات. الأولى أن الخوف الذي لا يكون في مكانه يقترن بالخيبة، ومن دون شك فإن الخوف هو من العوامل والأشياء الخطرة، والله سبحانه وتعالى قد خلق الخوف في الإنسان من أجل أن يحافظ على نفسه. عندما يشعر من نفسه أنه في خطر أو أن موجودا خطرا يريد أن يهجم عليه، فإن الإنسان يخاف ويغلب عليه الهلع ويسرع من أجل الابتعاد عن مكان الخطر. فالخوف موهبة إلهية من أجل أن يحافظ الإنسان على نفسه، فلو رأى سيلا عظيما يتحرك باتجاهه ويعلم أنه بمسيره في الاتجاه المخالف فإنه سينجو، فترى أن الإنسان بقوته وبعدم استعماله لهيبته فإنه يخرج من هذا الخطر بدون أدنى شك. وقال البلاذري: كانت بيني وبين عبيد الله بن يحيى بن خاقان حرمة منذ أيام المتوكل، وما كنت أكلفه حاجة لاستغناء عنه، فنالتني في أيام المعتمد إضاقة، فدخلت عليه وهو جالس للمظالم، فشكوت إليه تأخر رزقي وثقل ديني، وقلت: إن عيبا على الوزير حاجة مثلي في أيامه، وغض طرفه عني. فوقع لي بعض ما أردت وقال: إن حياءك المانع لك من الشكوى عن الاستبطاء. فقلت له: غرس البلوى يثمر الشكوى. وانصرفت وكتبت إليه: لحاني الوزير المرتضى في شكايتي زمانا أحلت للجدوب محارمه. وقال: لقد جاهرتني بملامة، ومن لي بدهر كنت فيه أكاتمه. فقلت: حياء المرء ذي الدين والتقى يقل إذا قلت لديه دراهمه. وقال ابن أبي الحديد حاكيا عن أحد الشعراء: ليس للحاجات إلا من له وجه وقاح، ولسان ترمذي وغدو ورواح، فعليه السعي فيها وعلى الله النجاح. وكذلك فإن الفرصة تمر مر السحاب، فينبغي على الإنسان أن ينتهز الفرص في إحراز المآثر، ويغتنم الإمكان باصطناع الخير، وأن لا ينتظر أن تأتي إليه الخيرات، بل يسارع إليها ليجازى عنها بأجر جزيل من الله عز وجل. فإن الإنسان إذا عومل بمكروه وقصر أمله عن اكتساب الخير، فإن في ذلك ستأتيه الندامة، ستلحق به الندامة، ويؤدي به الأمر إلى فوات الفرصة. فلا ينبغي للإنسان إذا مر به فقير أو مر به محتاج أن يؤجل صدقاته إلى فقير أو محتاج آخر، وإنما ينبغي عليه أن يسرع في العطاء من أجل أن يستقبل من الله عز وجل السرعة في قبض الجائزة. فالله سبحانه وتعالى قد وعد عباده في كتابه بأن الحسنات يضاعفها بعشرة أضعاف، وأن الله سبحانه وتعالى بذلك يذهب بالحسنات السيئات. فعلى الإنسان أن يغتنم فرصة التوبة، وأن يغتنم فرصة عمل الخير، وأن يغتنم فرصة بر الوالدين، وأن يغتنم فرصة الصلاة في أول وقتها، وأن يغتنم فرصة الإتيان بالطاعات والابتعاد عن المعاصي. لأنه في ذلك اللحظة التي تمر عليه لن تعود إليه مرة أخرى، وإنما هي لحظة واحدة، فإذا أتى أمر الله فإنه سيندم ولا عتى ساعة مندم. ففي تلك الأثناء يقول الله عز وجل: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تعلمون. فالله عز وجل يشير في هذه الآيات المباركة إلى أن الإنسان سيواجه هذه اللحظات العسيرة لا محالة، وإن آنات حياته ولحظات عمره هي فرصة له من أجل فعل الخيرات، فعليه أن يغتنمها قبل أن تمر عليه مر السحاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
روي أن المأمون العباسي بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام، عظمت ملت إسلام، استقلال مملكة إسلام، عظمت ممالک اسلامی، عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی. تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة أخرى من برنامج من فكر الإمام الخميني، الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، وآراء المفكرين في العالم حول شخصية وفكر الإمام. وفي هذه الحلقة نتناول أقوال بعض العلماء والمفكرين في هذا الخصوص.
مستمعينا الكرام، يقول السيد أحمد يوسف أحد المفكرين والكتاب في مجلة الشراع اللبنانية: الإنسان في الوقت الحاضر في مواجهته لظواهر المدنية الحديثة في الواقع يحصل على شيء ويفقد شيئا آخر أيضا. الشيء الذي يحصل عليه مادي، وما يفقده شيء معنوي. لذا فإن الروح الإنسانية في العصر الحالي تخضع لضغط المدنية الغربية الجديدة، والطريق لتغيير هذا الوضع هو الاستفادة الصحيحة من التكنولوجيا والالتزام بالقيم المعنوية والأخلاقية، وهذا الهدف لا يتحقق سوى بالعودة للإسلام وأصوله. وبالاتجاه لهذا الدين الروحاني تحفظ القيم والكرامة الإنسانية، وهذا هو الطريق الذي فتحه لنا الإمام الخميني. أما ماركناتيوس رئيس الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم، فقد ذكر في معرض إشادته بالإمام الخميني رضوان الله عليه بالقول: الإمام الخميني أراد نشر القيم الإنسانية العليا وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الناس، وهذه القضايا خلدت اسمه في التاريخ. أيها الأخوة والأخوات، الدكتور ناصر عبد العزيز أستاذ في جامعة الكويت تحدث عن الإمام الخميني طيب الله ثراه بالقول: في كل عصر يوجد أشخاص يغيرون التاريخ البشري، والإمام الخميني من بين الشخصيات التي رسمت التاريخ، ونظريات وأفكار الإمام الراحل طرحها بذكاء ونظرة مستقبلية خاصة، بحيث إنه بعد مضي 15 عاما صارت هذه الآراء والنظريات تتحقق الواحدة بعد الأخرى. فقد ذم الإمام الخميني صدام وأكد أنه لا يمكن الإطمئنان إليه والثقة فيه. في ذلك الوقت لم يحمل العرب كلام الإمام على محمل الجد، غير أننا اليوم نجد بعد نظر الإمام وفكره الثاقب الذي لم يستطع الآخرون إدراكه.
وأضاف هذا الأستاذ الجامعي الكويتي: نمط فكر الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه فيما يتعلق بقضية فلسطين وتبيان مظلومية هذا الشعب من الموضوعات الأخرى التي تحققت بعد وفاته. فالإمام رضوان الله تعالى عليه حذر بأن المباحثات لم تحل مشكلة فلسطين. الشعب الفلسطيني يجب أن يحصل على حقه المهدور بيده. في الوقت الحاضر آراء الإمام تحققت عمليا، والشعب الفلسطيني تعلم من الخميني دروس المقاومة والجهاد ضد المحتلين الصهاينة، وفهم الشعب الفلسطيني أن الصهيونية والاستكبار العالمي زائلا.
مستمعينا الكرام، الكاتب الأمريكي مايكل هارد ألف كتابا حول الشخصيات المؤثرة في التاريخ، وكانت أول شخصية اختارها هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، حيث استطاع تحقيق النصر الدنيوي والفوز بالمعنويات أيضا. وذكر أن الإمام الخميني صار على نفس النهج، فهو من ناحية فقيه وعالم وإنسان فيلسوف، ومن ناحية أخرى زاهد وعابد وزعيم سياسي بارز. وكلما تعمقت في شخصيته ووجوده استفدت أكثر. أما العظمة الروحية والنفسية الفريدة للإمام الخميني رضوان الله عليه فقد أثرت في العديد من المفكرين، ميشيل فوكو الفيلسوف الفرنسي المشهور زار طهران وقم إبان أحداث الثورة الإسلامية في إيران، وقال حول الشخصية البارزة لقائد الثورة الإمام الخميني:
إن شخصية آية الله الخميني فريدة، فأي رئيس دولة وأي قائد سياسي حتى ولو كان مدعوما من جميع أجهزة الإعلام في البلاد لا يستطيع الادعاء بأن شعبه متلاحم معه بقوة. ففي رأي فوكو أن روح الثورة الإسلامية تتجسد في هذه الحقيقة، وبأن الإيرانيين كانوا يريدون إيجاد تحول أساسي في حياتهم الشخصية والاجتماعية والسياسية، وهذه الحقيقة وضعها الإمام الخميني.
حضرات المستمعين الكرام، المفكر الأوروبي ماسيو فيني ذكر حول الإمام الخميني قائلا: إن مجتمعنا يفتقد لمثل آية الله الخميني، وإننا بحاجة لأمثاله. لقد تحمل الأذى وعرض نفسه للخطر ليمنع إهانة المقدسات الدينية، وفي الوقت الحاضر المجتمع الغربي يعيش في فراغ فكري وضياع، والحقيقة أن الإمام الخميني امتلك القلوب وكان هدفه تحرير الشعوب لتعيش عزيزة مرفوعة الرأس.
أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
العاشقين سعيا للعلا أهلا كربلا والموت حلا في مسيرك باليقين.
حسين 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 يا حسين، حسين 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 يا حسين.
قد صار الظما في حبك ما لا لون الدماء من لون الحنين، يا عطر الخلود في نهر الورود من لاغ العمود دوما لا تلين.
حسين 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 يا حسين، حسين 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 يا حسين.
ينسى الرضيع والبدر الصريع والرأس القطيع مجروح الجبين، للشيب الخضيب للخد التريب للجسم السليم صحنا وحسين.
حسين 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 يا حسين، حسين 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 يا حسين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان، إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. وقفة عند المؤتمر الصحفي لحقوق الإنسان في اليمن. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. عقدت وزارة حقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية والعمل في اليمن مؤتمرا صحفيا حول تدني الوضع المعيشي الحاد جراء حصار العدوان السعودي الأمريكي على اليمن. في المؤتمر قال القائم بأعمال وزارة حقوق الإنسان علي الديلمي أن حصار العدوان تسبب بتوقف مرتبات ما يزيد على 1.25 مليون موظف حكومي بمبلغ يقارب 74 مليار ريال شهريا. وأشار الديلمي لأن استمرار الحصار تسبب في ارتفاع تكاليف المعيشة لأكثر من 90% عما كانت عليه قبل العدوان نتيجة لتدهور مستوى الدخل وبشكل خطير. وأوضح أن قوى العدوان منعت أكثر من 40,000 صياد تقليدي من ممارسة مهنة الصيد في سواحل البحر الأحمر، مضيفا أن عدد الوفيات من الصيادين يقدر بأكثر من 500 صياد، فيما احتجزت بحرية العدوان أكثر من 1,000 صياد. ولفت الديلمي لأن الحصار تسبب في عدم قدرة الأسر للحصول على الموارد المالية الكافية للاحتياجات الأساسية بنسبة تجاوزت 92% من عدد سكان اليمن، مشيرا إلى ارتفاع حاد في معدلات المصابين بسوء التغذية خلال سنوات العدوان، ومنها 1,200,000 امرأة نصفهن من الحوامل. وأكد أن نصف تعداد الأطفال في اليمن دون سن 5 يواجهون خطر سوء التغذية الحاد بعد وصول عدد المصابين لقرابة 2,300,000 طفل. وبين الديلمي أن الحصار أوقف بند اتفاقية الهدنة الخاص بالرحلات الجوية من وإلى اليمن ومصر، ولم تسهم الرحلات خلال فترة الهدنة عبر مطار صنعاء سوى بسفر 2% من إجمالي المرضى المحتاجين للعلاج في الخارج. طبعا لفت إلى أن الحصار تسبب في توقف 25 شركة طيران عن العمل والتحليق في الأجواء اليمنية. تصريحات كثيرة صدرت في هذا المؤتمر الصحفي الذي ستكون لنا عنده وقفة في لقائنا هذا من اليمن، التصدي والتحدي. رافقونا. في وقفتنا هذه عند المؤتمر الصحفي لحقوق الإنسان في اليمن، نود أن نثبت بعض النقاط الخاصة بما جرى ويجري في هذا البلد، بما صارت إليه الأمور في بلد كان يعيش بشكل آمن، وكان في يوم من الأيام يسمى باليمن السعيد، حتى جاءه العدوان ليرتكب هذا الكم الهائل من الجرائم والمجازر ويحاصره جوا وبرا وبحرا بعد 8 أعوام. الكل يتحدث عن مجاعة، عن كارثة إنسانية، لكن لا خطوات عملية على الأرض لإنهاء هذا الحال، لإنهاء هذا الوضع والتقليل من حدة هذه المأساة. واسترسالا فيما جرى في هذا المؤتمر الصحفي، قال القائم بأعمال وزارة حقوق الإنسان: حذرنا الأمم المتحدة مرارا من استغلال الوضع الإنساني للضغط السياسي، وبأنه لن يحقق أي أهداف عسكرية وأمنية، بل المزيد من المعاناة. كما أكد أن الوضع الإنساني الكارثي الذي تعاني منه اليمن بفعل العدوان والحصار دخل مرحلة خطيرة من التسييس المتعمد من قبل المجتمع الدولي. بجانبه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل قال: تسبب الحصار في حرمان 10 ملايين من الفقراء والمحتاجين من المساعدات التي كان يقدمها صندوق الرعاية الاجتماعية، لافتا إلى أن الحصار تسبب بتوقف جميع البرامج والمشاريع الدولية الموجهة عبر صندوق دعم الأسر الفقيرة. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع إلى رؤيته ومساهمته الصوتية في هذه اللحظات.
تحية لكم يا جميعا. حقوق الإنسان عند الغرب تشطب عند المصلحة، وعدو شعبنا اليمني همه ناب الثروات والتجويع حتى تبقى اليمن تحت السيطرة، ولكن هذا لن يدوم ولن يبقى، وستطرد جميع قوة التحالف من الأراضي اليمنية. وشكرا لك أستاذ أحمد.
شكرا لك أخي صبحي عبد الحميد، وبارك الله بكم على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. إذا نتوقف عند فاصل، نواصل من بعد لقاءنا هذا في اليمن، التصدي والتحدي. رافقونا.
وطني يا مهد وجودي، وحيا حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار بلدي. من فيك سجودي للخلاق الجبار، بلدي من فيك سجودي للخلاق الجبار، آية ذكر الترديد في غمرات الأسحار. وطني يا مهد وجودي، وحيا حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار. لا لن ترضى بيهودي ينشر فيك الأقدار، لا لن ترضى بيهودي ينشر فيك الأقدار، لن تسجد للعربيدي وستاب الاستعمار. وطني يا مهد وجودي، وحيا حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار. بدمي من دفك وريدي أحميك من الأخطار، بدمي من دفك وريدي أحميك من الأخطار، سأردد فيك نشيدي وسأرفع خير شعار. وطني يا مهد وجودي، وحيا حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي.
حياكم الله مستمعينا، وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. لازلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعم، في الحديث حول المؤتمر الصحفي الذي تحدث فيه الوزيرين المحترمين، القائم بأعمال وزارة حقوق الإنسان السيد علي الديلمي أدلى بدلوه فيما جرى ويجري في هذا البلد، والأرقام التي صدرت توشي وتظهر بوجود كارثة إنسانية بكل ما تعنيه الكلمة. قبل ذلك الخبر الذي تم تداوله قبل ساعات من الآن، ووصول السفن 3 للديزل وسفينة البنزين إلى ميناء الحديدة، تفضل بذلك الناطق باسم شركة النفط اليمنية السيد عصام المتوكل، والذي قال: بفضل من الله سبحانه وتعالى وصل إلى ميناء الحديدة سفن الديزل في فيينا بي اس اس انرجي وسي ادور، كذلك سفينة البنزين انفيكتوس بعد أن بلغت إجمالي فترة احتجازها من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي 38 يوما. طبعا هذه الفترة ليست بالقليلة في بلد يحتاج إلى كل قطرة بنزين وإلى المشتقات النفطية بشكل متواصل ويومي. الأخ عبد القوي أبو هاشم معنا من اليمن في هذه اللحظات، السلام عليكم حياكم الله.
وعليكم السلام حياكم الله يا أحمد حيزي وحيزي عطارات حياكم
الله. حياكم الله.
أنا أعتمر عن حجة الإنسان أخي الكريم اللي انتهت من جدل جوات تحالف العملية البريطاني، نعلم أنها تطلبت الجميل الكثير من الجرائم حتى الشعب اليمني على جد المصاد على مدى هذه الثلاثة الماضية، لكن نحن نعود إلى على الله وعلى رجال صواحب الرجال في الجبهات الأنترامة. نحن نعلم أن هذا العالم لا يفهم إلا لغة اللغة، لا يعترف بحجوة الإنسان إلا شعارات بارزة وبراجة. اليوم ما يجري على الشعب اليمني لا يخفى على أحد، الجرائم مستمرة، الحصار مستمر، لا يعرفون إنسانية الإنسان في هذا العالم في اليمن وفي غير اليمن أخي الكريم. ولكن بإذن الله جل وعلا الشعب اليمني يضع شغل كبير وبإذن الله في الحرية والأمان والأمان والعزة والكرامة وينتجع حجبة بالنسبة أننا لا نعول على هذه المؤتمرات، ولكن لا يعرف العالم مدى الجرم الذي يرتكبه بحجة الأذنة يكملها بإذن الله جل وعلا. نحن حاضرين في إدارة حاضرين في جميع الأمور التي
لكم منا كل الشكر. الأخ عبد القوي أبو هاشم على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء من اليمن التصدي والتحدي، ولنا عودة إلى الواتساب وإلى المشاركات والمساهمات. طبعا قبل ذلك قناة المسيرة، شبكة أخبار المسيرة، الأخبار المتعلقة بالساحة السياسية العراقية وتهتم بالحدث العراقي بشكل كبير، مشكورة دائما شبكة أخبار المسيرة اليمانية. السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يقول: قدم شعبنا وأحرار الأمة في فلسطين والعراق وسوريا وإيران وحزب الله نموذجا راقيا لثمرة التوكل على الله والثقة به والعاقبة الحسنة. هذا ما ينشر في هذه اللحظات. يقول السيد الحوثي أيضا، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أيضا: يسعى المنافقون لترويض المسلمين على تقبل انتهاك كرامتهم ومقدساتهم كما فعلوا بحق المسجد الأقصى المبارك وتجاه شعب فلسطين، وانتهاك حرمة المقدسات يوضح لأبناء الأمة الإسلامية أهمية العمل الجاد في التصدي لمساعي الأعداء. التصدي لمساعي الأعداء هو التزام إيماني وأساسي لعزة الأمة ولديها ولدينها ودنياها وحريتها وكرامتها. ويبدو أن هناك المزيد والمزيد لما تفضل به السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي قال: يمكن لأمتنا الإسلامية بدروس الهجرة أن تواجه كل مساعي العداء من الكافرين والمنافقين. المنافقون يحاولون اليوم إخضاع الأمة للتبعية التامة ورفعوا عنوان التطبيع مع الكيان الإسرائيلي من أجل ذلك. المنافقون انتهكوا حرمات ومقدسات الأمة في مكة المكرمة وبيت الله الحرام وشعائر الحج في عرفات، وانتهكوا حرمة المدينة المنورة. حياكم الله مستمعينا وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. لازلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. طبعا شبكة أخبار المسيرة تقول: في بدايتي عدوان دام أكثر من 7 أعوام يواجه الشعب اليمني، تكمل الصهيونية السعودية فصوله بسرقة النفط والغاز اليمنيين لتزويد أو لتزيد من معاناتهم، علما بأن عائدات النفط والغاز تمثل الركيزة الأساس للاقتصاد اليماني وتغطي أكثر من 80% من الموازنة العامة للدولة، أي أن هذا الأمر غير موجود منذ 8 أعوام خلت، وتتهم حكومة صنعاء دول التحالف الصهيوني والسعودي بسرقة ثروات اليمن النفطية، وكانت قد هددت مرارا باستهداف الشركات والسفن المتورطة في سرقة النفط والغاز اليمنيين، واللذين يغطيان أكثر من 80% من الموازنة العامة للدولة. طبعا سرقة ثروات اليمن من النفط والغاز وكل شيء، كل ما تم نهبه من اليمن خلال السنوات الماضية يعتبر سياسة ممنهجة من قبل تحالف العدوان، الكيان الصهيوني، الولايات المتحدة الأمريكية، الغرب بشكل عام، بريطانيا، فرنسا، كل تلك الدول المجتمعة خلف الإمارات والسعودية أو مع الإمارات والسعودية في قتل ونهب اليمن، كلها مشتركة في قضية هذه السرقات التي حصلت ولا زالت تحصل من قبل تحالف العدوان، والسفن التي تدخل فارغة وتخرج محملة بملايين البراميل من النفط. قال لنا قبل أيام إحصائيات تتحدث وبالتفصيل حول جزئيات وأبسط الجزئيات في قضية نهب ثروات اليمن. في هذه اللحظات ما يهمنا نتوقف عند المؤتمر الصحفي لحقوق الإنسان في اليمن، وينضم إلينا ضيف الكريم الكاتب والمحلل السياسي الدكتور إبراهيم العبيدي. دكتور السلام عليكم.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله وبياكم. طبعا وزارتا حقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية والعمل في اليمن حينما عقدتا هذا المؤتمر الصحفي لتبيان حجم المأساة التي يعانيها أبناء اليمن، كيف وجدتم هذا المؤتمر وما الذي يمكن أن يغيره من الحال في داخل اليمن؟ تفضلوا.
حقيقة أخي الكريم، ومن هكذا مؤتمرات هي كانت مستمرة وحاضرة من بداية العدوان على بلدنا اليمني.
نعم.
والمنظمات الحقوقية في بلدنا اليمني حقيقة والمواجهة للعدوان ليست المنظمات المحايدة، لأن المنظمات المحايدة هي تبحث عن المبالغ المالية التي تهبها لها الأمم المتحدة، فبيقتضى مخرجات تلك المنظمات التي يسمونها منظمات حقوقية محايدة تكون متماشية مع ما تريده الأمم المتحدة، وبالتالي مع ما تريده قوى العدوان على بلدنا اليمني. ولكن المنظمات الحقوقية التي كانت حقيقة منصفة في تقاريرها ومقدمة للرصد الذي تم لجرائم العدوان على بلدنا اليمني استطاعت أن تنقل المتابعة إلى حقائق صادمة وفضائع كبيرة جدا تجعل مظلومية الشعب اليمني تتجاوز بشكل كبير جدا مظلومية أي شعب في المنطقة، بل أنها ليس لها شبيه مما حصل حقيقة بشعوب كثيرة جدا في المنطقة مما حصل من جرائم في التاريخ، جريمة بشعة مستمرة حتى الآن، وكان فيها من الحشد لحقوق الإنسان ما لم حقيقة يشهد شعب في العالم. حقيقة أن المؤتمر استطاعت وزارة حقوق الإنسان والقائم على العمل فيها بحكومة الإنجاز الوطني أن يقدم حقيقة بشكل واضح جرائم وانتهاكات وممارسات منافية بشكل كبير جدا لحقوق الإنسان ومخالفة للمواثيق والأعراف الدولية والكيان الدولي مع صمت أممي عجيب بشكل كبير جدا، وأوضحت حقيقة في هذا المؤتمر الدور اللا إنساني الذي قامت به الأمم المتحدة والمبتعد حقيقة عن تحقيق حقوق الإنسان فيما يتعلق بالإنجازات الكبيرة والواسعة، لا سيما فيما يتعلق بمحافظة الحديدة وما حصل من تعدي كبير جدا على حقوق الناس هناك، القرصنة التي تحصل في البحر الأحمر، الاعتداء على السواد الصيادين، ما يقارب من 40,000 صياد تقليدي كانت هناك عليهم ممارسات مهينة للشعب اليمني الذي له الحب الكبير والواسع في الملاحة البحرية، كون هذه السواحل اليمنية يمنية وهي مصدر دخل مئات الآلاف من قاطني محافظة الحديدة الذين ليس لهم إلا شريان البحر الأحمر ليشتقوا من صيدهم منه معايشهم وأرزاقهم وأن يبقوا أنفسهم على قيد الحياة. تلك الحياة التي أفسد فيها تخلف العدوان كل نواحيها فيما يتعلق بالقطع للمساعدات، القرصنة على السكن، منع سكن المشتقات النفطية، الحصار المثبت على البلد اليمني، الجرائم المتتالية، الخروجات رغم الهدنة، وجرائم كبيرة وواشعة حقيقة. أخي الكريم،
حقيقة اليوم ونحن أمام هذا المشهد المأساوي الذي تفضلتم بذكره ربما جزء مما يمر به ومر به أهلنا في اليمن، لم نعد نسمع عن حلول بل نسمع عن مؤتمرات وكذلك عن لقاءات لا أكثر، وكأن الكل يتحدث عن أن الحلول باتت غير موجودة وغير متاحة. هل الأمر كذلك؟ وإذا كانت متاحة لماذا لا نجد على الأرض مزاق لهذه الحلول لتنفيذها على الأرض؟ والشعب يتضور جوعا وهناك مشاكل لا تعد ولا تحصى كما قلنا سابقا في قضية معيشة الناس وخبز الناس. تفضل.
الآن أخي الكريم، القيادة السياسية حكومة الإمداد الوطنية بالإضافة إلى القيادة الثورية المتمثلة بقائد الثورة السيد عبد الملك بن الدين حفظه الله، مصممتان على أن يكون هناك تحقيق لمطالب مباشر بالنسبة لأي خدمة قد يمكن أن يتم التمديد لها في الفترة القادمة. فأكثر من 1.25 مليون من موظفي الحكومة لا تدفع لهم مرتباتهم بما يقارب من 74 مليار ريال شهريا لا يتم دفعها ولمدة 8 أعوام، وإذا أردنا أن ننشف في حوالي 5 أعوام. هناك ارتفاع في تكلفة المعيشة لأكثر من 90%، أما كانت عليه قبل العدوان نتيجة تدهور مستوى الدخل بشكل خطير للمواطن اليمني. حقيقة حقائق صادمة جاءت اليوم في المؤتمر وأوضحت بشكل كبير أن هناك دور تمارسه الأمم المتحدة لتفاقم الوضع الإنساني في البلد اليمني بخلاف دورها. الأمم المتحدة هذه لابد أن يكون ضمن المواثيق الدولية ضمن القانون الدولي مساعد للشعب اليمني، منقذ للشعب اليمني، مع أن هويتنا نحن نفهم بها أنه هؤلاء هم يهود ونصارى، والله يقول سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. شاهدنا الحقائق القرآنية التي ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه بما تقوم به الأمم المتحدة من ممارسات خبيثة ومتواضعة ما تسمعها على العدوان. تفضلت أنت أخي الكريم وقلت ستبقى القضية عبارة عن لقاءات واجتماعات ومؤتمرات وأرقام ولا خطوات إلى الأمام فعلية لإنجاز الشعب اليمني الإخراج من هذه المأساة الإنسانية. ولذلك قيادتنا الثورية والسياسية الآن تبحث عن تنفيذ مطالب الشعب اليمني ضمن الهدنة التي سيتم الإعلان أو الإجراء لها، بحيث أن يتم حل حالة الملف الإنساني بشكل واضح، مرتبات الناس، ما يتعلق بالملف الإنساني وإطلاق الأسرى، تحديد الأسرى، ما يتعلق بالمنازل البرية والبرية والجوية، وألا يكون هناك قرصنة ولا ضغط على هذه المنازل وتفتح بشكل سلس، العبور خلال المحافظات يكون أيضا بشكل سلس. وأنت تشاهد أخي الكريم أن تحالف العدوان وقواه على الأرض من مرتزقة أعادوا فتح خط 50 في ساعد، وهم ما زالوا يعيدوا الكثير من قائده وغتنا، ويريدوا ايضا رئيس المجلس على المسجد مهدي المستوطن ان حل حالتها بشكل فعلي وبشكل واضح حتى امام العالم بكله الذي يدعي بان انصار الله وان حكومه الانجاز الوطنيه في صنعاء لا يوجد لهم رغبه في فك الحصار عن الشعب اليمني وحل حاله الملف الانساني، لا يصورون بأننا مجموعة من المتمردين الذين يريدون أن يحققوا أجندة إرهابية وإجرامية و كلام كثير من هذا
صحيح.
يشاهد حقيقة هذه الأطراف وتحالف العدوان والأمم المتحدة تمارس حقيقة الدور الإجرامي والدور الإرهابي و